استكملوا هذا الكتاب المبارك وهو القول المفيد على كتاب التوحيد. والمصنف هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشارح هو العلامة العثيمين رحمة الله عليه. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وجاء المصنف بآيات في هذا الباب، قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياح على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبد الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا الباب إخواني من أمتع أبواب كتاب التوحيد وكلها ماتعة، ولكن هذا الباب دائما يغيب عن كثير من القوم بدليل التسخط من الكثير على قضاء الله وقدره. واحنا قلنا قبل ذلك إن الرضا بقضاء الله والصبر على مقادير المولى عز وجل يثبت من خلال عقيدة، وهي أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، وأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. فإذا ثبت الأمران سيسلم العبد لما قضاه ربنا عز وجل عليه وقدره. يبقى حينما يعطيك فلحكمة، يمنع عنك فلحكمة، يمرضك فلحكمة، يعافيك فلحكمة، وفي نفس الوقت إن الله لا يظلم الناس شيئا. من خلال هذين الأمرين يستريح العبد لمقادير المولى عز وجل. ولكن كل هذا جعل العلماء له شرطا وقيدا، وهو أن يستقيم العبد على الشرع ويأخذ بالأسباب المشروعة وبالأسباب الكونية، كده سيستقيم صبره ويرضى بقضاء الله وقدره. الشرح: الصبر في اللغة الحبس، ومنهم قوله قتل صبرا أي محبوسا مأسورا. وفي الاصطلاح: حبس النفس على أشياء وعن أشياء، وهو ثلاثة أقسام. الأول: الصبر على طاعة الله، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. وقال تعالى: إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وهذا من الصبر على الأوامر، لأنه إنما نزل عليه القرآن ليبلغه، فيكون مأمورا بالصبر على الطاعة. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا صبر على طاعة الله، يعني حبس النفس على ما تكره. يبقى أنت في طاعة الله، ومن أعظم طاعة الله طلب العلم والعمل به ونشره. فإذا تعرضت لشيء من المنغصات أو المضايقات من تطاول السفهاء وأهل البدع المتلونون، تذكر هذا ولابد أن تصبر، يبقى لا يضيق صدرك. النوع الثاني: الصبر عن معصية الله، كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة امرأة العزيز حيث دعته إلى نفسها في مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان عليه، ومع ذلك صبر. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهذا صبر عن معصية الله عز وجل. النوع الثالث: الصبر على أقدار الله. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك. حكم هنا الحكم الكوني، أي ما قدره عليك ربك. فيدخل في هذه الآية حكم الله القدري، ومنه قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لأن هذا الصبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومه. ومنه قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم لرسول إحدى بناته مرها فلتصبر ولتحتسب. وهذا كان لزينب بنت نبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنا لها قد مات. إذن الصبر ثلاثة أنواع، أعلاها الصبر على الطاعة، ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على أقدار الله. وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار ما يتعلق به، وإلا فقد يكون الصبر على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا فتن الإنسان مثلا بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليه إلا الله، وهو رجل شاب ذو شهوة، فالصبر عن هذه المعصية أشق ما يكون في على النفس. قد يصلي الإنسان 100 ركعة وتكون أهون عليه من هذا. يبقى قول الشيخ هنا إن هذه الأنواع الثلاثة مرتبة باعتبار إيه؟ باعتبار من ليس كما قال الشيخ هنا، لا باعتبار ما يتعلق به. يعني ممكن إيه؟ مش معنى إن الصبر على أي طاعة أعلى من الصبر عن أي معصية، لا. يبقى ده بنسميها على الإجمال لا على التفصيل. ممكن الإنسان يقدر عليه ربنا عز وجل الأمر ويصبر عليه، ويكون الأمر شديد يكون أعظم عند الله وأشق على النفس من الصبر على الطاعة أو الصبر عن المعصية. يبقى الترتيب ده أخوانا على سبيل الإجمال، أما على سبيل التفصيل كل حالة بحالته. يقول وقد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة، فقد يموت له مثلا قريب أو صديق أو عزيز عليه جدا، فتجده يتحمل من الصبر على هذه المعصية مشقة عظيمة. وبهذا يندفع الإيراد الذي يريده بعض الناس ويقول إن هذا الترتيب فيه نظر، إذ بعض المعاصي يكون الصبر عليه أشق من بعض الطاعات، وكذلك بعض الأقدار يكون الصبر عليها أشق. فنقول نحن نذكر المراتب من حيث هي بقطع النظر عن الصابر أو المصبور عليه. وكان الصبر على الطاعة أعلى لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، فتلزم نفسك الصلاة فتصلي، والصوم فتصوم، والحج فتحج، ففيه إلزام وفعل وحركة، فيها نوع من المشقة والتعب. ثم الصبر عن المعصية لأن فيه كفا فقط، أي إلزاما للنفس بالترك. أما الصبر على الأقدار فلأن سببه ليس باختيار العبد، فليس فعلا ولا تركا، وإنما هو من قدر الله المحض. تاني الشيخ عاوز يقول إيه؟ إن الترتيب ده هو ده السديد، لأن الصبر على الطاعة أعلى الدرجات، لأن في بيلزم نفسه بالطاعة ابتداء بالإقرار وبالاعتراف وبالوجوب، وبعد كده يعمل إيه؟ يفعل. يبقى أمرين اتنين. طب المعصية بيمنع نفسه عن الفعل. طب أقدر الله أنا ماليش دخل فيها، واخد بالك؟ ده ربنا قدر عليها لا دخل لي فيها قط، واخد بالك؟ فيكون الصبر فيها أهون. هذا باعتبار الإجمال ولا التفصيل؟ أحسن، باعتبار الإجمال. يقول وخص المؤلف رحمه الله في هذا الباب الصبر على أقدار الله لأنه مما يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن تدبير الخلق والتقدير عليه من مقتضيات ربوبية الله تعالى. قوله على أقدار الله جمع قدر، وتطلق على المقدور وعلى فعل المقدر وهو الله تعالى. أما بالنسبة لفعل المقدر فيجب على الإنسان الرضا به والصبر، وبالنسبة للمقدور فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. مثال ذلك، قدر الله على سيارة شخص أن تحترق، فكون الله قدر أن تحترق هذا قدر يجب على الإنسان أن يرضى به، لأنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة فالصبر عليه واجب والرضا به مستحب وليس بواجب على القول الراجح. هنا برضو في مسألة اللي هي إيه؟ القضاء والمقضي. القضاء والمقضي، فمسألة الحزن والألم بالمقضي لا تتعارض مع الرضا بالقضاء. تاني، عندي قضاء ومقضي. طيب القضاء لابد أن تسلم وترضى به، طب المقضي أي الذي قضاه ربنا وقدره، أنا زعلان وألمني أشد الألم، قال لك لا شيء في ذلك، لأن هذا من مقتضى البشرية. زي إيه بالضبط الكلام ده اللي بقوله ده؟ كلام الإمام القرافي في أنواع البروق في أنواع الفروق. ها؟ المقضي الذي قضاه ربنا وقدره على العبد. طيب قلنا القضاء لابد أن تسلم وترضى به، تب المقضي أحزنك وآلمك لا شيء في ذلك. زي إيه بالضبط؟ تماما كما قال الإمام القرافي. واحد مثلا اشتد به المرض فذهب إلى الطبيب، فقرر الطبيب أن يقطع جزءا من بدنه فقطعه، ثم رجع المريض إلى البيت وأتى الطبيب لزيارته، قال له يا دكتور أنا في أشد التعب من القطع والعملية والجرح والخياطة، في أشد الألم، ولكن فعلا يا دكتور الله ينور عليك ما كانش في علاج إلا كده، واخد بالك؟ يبقى ما قضاه الطبيب هو الصواب، ولكن المقضي من قطع والألم والأشياء دي ده المقضي يتألم به الشخص لا بأس بذلك تماما. كأن يتحرك في قلب الزوجة الغيرة من الزوجة الأخرى أو من الثلاث الأخر، تغار لا شيء في ذلك، ولكنها تسلم بقضاء الله أن هذا بقضاء الله وبشرع الله وهو السنة. أما ما تحرك في قلبها لا شيء في ذلك مطلقا. واضح يا أخوانا دي؟ يبقى القضاء ما قدره ربنا أرضى بذلك، لأن هذا الذي قدره ربنا فعله لحكمة خفيت عنا. أما بقى العربية ولعت أنا زعلان، البيت ولع أنا زعلان، اتقطع دراعه زعلان، ده شيء طبيعي يا أخوانا، شيء جبلي لا شيء فيه مطلقا. يبقى القضاء والإيه والمقضي، أصبر على الإيه على القضاء. إن وصل بقى لمرحلة عالية جدا إن المقضي ما أثر فيه، ده مسألة الفرح بقضاء الله وقدره، واخدين بالكم يا اخوانا، والرضا به. لكن عندي قضاء لازم ترضى، مقضي والله انت لك ان تحزن ولك ان تستحب الى غير ذلك. وضحت يا اخوانا ديت؟ طيب، والمقدور قد يكون طاعات وقد يكون معاصي وقد يكون من افعال الله المحضه، فالطاعات يجب الرضا بها والمعاصي لا يجوز الرضا بها من حيث هي مقدور، أما من حيث كونها قدر الله فيجب الرضا بتقدير الله بكل حال. أيضا برضو المعاصي، يعني إيه؟ قدر ربنا عز وجل على العبد أن يعصى الله، لابد أن نرضى بقضاء الله، ولكن لا نرضى بالمعصية ولا نقرها ولا نحبها، مع أن الله قدرها ولكن قدرها لحكمة خفيت علينا. فكل أفعال المولى عز وجل حكمة محضة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية فعليه الرضا، لأن الله هو الذي قدر هذا وله الحكمة في تقديره، وإذا نظر إلى فعله فلا يجوز له أن يرضى به لأنه معصية. وهذا هو الفرق بين القدر والمقدور. تفهمت يا إخواننا؟ قدر ربنا عز وجل على شعب مصر ان هم يتمالؤوا اكثرهم ويخرجوا على الحاكم، قدر ربنا عز وجل، نرضى بالقدر، اما المقدور محرم ولا يجوز. فاذا استدل رجل على مشروعية الفعل بقضاء الله نقول له لا غلط، ما ينفعش خالص، والا لاستدل الزاني على زنا بقضاء الله وكده فتحنا الباب للجبرية، لا يجوز. واضح يا اخوانا؟ عشان كده بقول له عاوزين نفرق بين القضاء الكوني وبين الاذن الشرعي. القضاء الكوني ده مالناش دخل به، اما الاذن الشرعي هو الذي امرنا به ان ناخذ بالاسباب ونفعل المامور ونترك المحظور. قوله تعالى، الايات بقى التي جاء بها المصنف في هذا الباب: ومن يؤمن بالله، من اسم شرط جازم وفعل الشرط يؤمن وجوابه يهدي، والمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدره، يهدي قلبه يرزقه الطمأنينة، وهذا يدل على أن الإيمان يتعلق بالقلب، فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قوله قال علقمة هو من أكابر التابعين، قوله هو الرجل تصيبه المصيبة، وتفسير علقمة هذا من لازم الإيمان، لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى ويسلم، فإذا علم أن المصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح، ولهذا كان من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر. وخدوا بالكم اللي يفهم القضاء والقدر صح يعيش مستريح لحد ما يموت، أي والله يستريح راحة ليس لها نظير، واللي يفهمه غلط الله لا يريك يعيش تعبان طول عمره. قوله في حديث أبي هريرة إثنتان مبتدأ وسوغ الابتداء به التقسيم أو أنه مفيد للخصوص، بهم كفر، الباء يحتمل أن تكون بمعنى من أي هما منهم كفر، ويحتمل أن تكون بمعنى في أي هما فيهما أي هما فيهم كفر. قوله كفر أي هاتان الخصلتان كفر، ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا، كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان كالحياء والشجاعة والكرم أن يكون مؤمنا. اكتب القاعدة اللي جاية ديت. والإيمان أصل ذو شعب، والإيمان أصل ذو شعب، وشعب الإيمان إيمان، وشعب الإيمان إيمان، والكفر أصل ذو شعب، وشعب الكفر كفر. ده كلام ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركه، ودي من الكتب الماتعة، الصلاة وحكم تاركها من الكتب الماتعة. يا إبراهيم الله يجزاك بالخير، ذكرني ندرس الكتاب ده بعد أول كتاب يخلص غير الشريعة، ذكرنا عشان نتكلم الأخ يجيبه لنا إن شاء الله ونشرحه بإذن الله. نكمل يا أخواننا. يبقى الإيمان أصل ذو شعب، وشعب الإيمان إيمان، والكفر أصل ذو شعب، وشعب الكفر كفر. ولا يلزم، ولا يلزم، انتبهوا لكده بقى، أن يكون في العبد بعض شعب الإيمان أن يكون مؤمنا، أو أن يكون فيه بعض شعب الكفر أن يكون كافرا. ولا يلزم من أن يكون في العبد بعض شعب الإيمان أن يكون مؤمنا، كما لا يلزم أن يكون فيه بعض شعب الكفر أن يكون كافرا. عارفين زي بالظبط، أنت مثلا واقف بره فجأة لقيت واحد وقع من على الموتوسيكل أصيب بجرح، قمت داخل على البيت عندك جايب البتادين والشاش ومطهر له وربطه له، وانت اصلا راجل سباك، اللي انت فعلته ده طب ولا مش طب؟ طب، ولكن لا يلزم منه ان تكون ايه؟ طبيب. كذلك لا يلزم ان يكون في الشخص شعب من شعب الايمان ان يكون مؤمنا، بدليل الصليب الاحمر بيعمل مساعدات ملهاش حل، واخد بالك؟ هل يلزم من ذلك ان يكونوا مؤمنين؟ كذلك لا يلزم أن يكون في الشخص بعض شعب الكفر أن يكون إيه؟ كافرا. أدي الذي يريده أن يقولوش، وده أصل عظيم جدا عند أهل السنة والجماعة. طيب يقول الإمام العثيمين هاتان الخصلتان كفر، ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا، وأكثر من اثنين لا يلزم، كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان أن يكون مؤمنا كالحياء والشجاعة والكرم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بخلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فإنه هنا أتى بأل الدل على الحقيقة، فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة، بخلاف مجيء كفر نكرة فلا يدل على الخروج عن الإسلام. اكتب يا أخي الفاضل في الهامش عينك أيضا، وبالاستقراء وجد شيخ الإسلام أن كلمة الكفر المصدر المعرف بالألف واللام، إذا جاءت فالمعني بها الكفر الأكبر المخرج عن الملة. يبقى الكفر اللي هو مصدر ومعرف بإيه؟ بالألف واللام، يعني هكذا الكفر، يبقى المقصود بها هنا الكفر هو يا أخوانا المخرج عن الإيه؟ عن الملة. أما إن جاءت مصدر غير معرف بألف ولام افتح قوس كفر، أو جاءت فعل كفر أو يكفر، أو جاءت اسم فاعل الكافرون، فتحتمل الأكبر والأصغر. تاني، القاعدة دي قاعدة مهمة جدا. شيخ الإسلام بالاستقراء وجد إن الكفر اللي هو المصدر المعرف بالألف واللام إذا جاء كفر أكبر مخرج عن الملة، ومنه حديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. طيب إن جاء مصدر غير معرف كفر، فعل كفر، اسم فاعل الكافرون، واخد بالك، كل هذا يحتمل الأصغر والأكبر، والقرينة هي التي تحدد المعنى المراد. قوله الطعن في النسب أي العيب فيه أو نفيه، فهذا عمل من أعمال الكفر. هل معنى ذلك إذا طعن الإنسان في نسب إنسان يبقى كفر؟ لا، لا يلزم. النياح على الميت أي أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة نوح، نوح الحمام، لأن هذا يدل على التضجر وعدم الصبر، فهو مناف للصبر الواجب. وهذه الجملة هي الشاهد للباب، والناس حال المصيبة على مراتب أربعة. الأولى التسخط، وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه ويغضب على قدر الله عليه، وقد يؤدي إلى الكفر. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقد يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، وقد يكون بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه ذلك. ويدخل فيه أيضا يا أخوانا أن يصاب الإنسان بالمصيبة فيطلق شعره ولحيته دون حلق فترة معينة، وبعد ذلك يزيلها تاني، هذا يدخل فيها. الثاني الصبر، وهو كما قال: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فيرى الإنسان أن هذا شيء ثقيل عليه ويكرهه، لكنه يتحمله ويتصبر، وليس وقوعه وعدمه سواء عنده، بل يكره هذا، ولكن إيمانه يحميه من السخط. الرضا، وهو أعلى من ذلك، وهو أن يكون الأمر عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره، وإن كان قد يحزن من المصيبة، لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر، أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل. إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدها فالكل عنده سواء، لا لأن قلبه ميت، بل لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى. يتقلب في تصرفات الرب عز وجل، ولكنها عنده سواء، إذ إنه ينظر إليها باعتبار قضاء ربه، وهذا الفرق بين الرضا والصبر. ماشي يا أخوانا، المرحلة الثانية الرضا. يبقى الصبر يصبر وهو زعلان من اللي حصل. طب الرضا، قال لك والله زي بعضه، تيجي فلوس مش فرق، ما تجيش مش فرق، واخد بالك. طيب النوع الثالث الشكر، وهو أعلى المراتب، وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة، وذلك يكون في عباد الله شاكر حين يرى أن هناك مصائب أعظم منها، وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته، شكر الله على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر الله بها حتى الشوكة يشاكها. ده النوع الإيه؟ لحظة، النوع هو أخوانا ده الرابع. يبقى عند التسخط عياذا بالله، بعد كده ليه الصبر، بعد كده ليه الرضا، بعد كده ليه الشكر. يبقى نروض أنفسنا أن نشكر. وده كله كما قلت لكم ناتج من اعتقاد إيه؟ أن أفعال المولى لا تخلو عن حكمة، وأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. قوله في حديث ابن مسعود مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب الخدود، العموم يراد به الخصوص، أي من أجل المصيبة. من شق الجيوب، هو طوق القميص الذي يدخل منه الرأس، وذلك عند المصيبة تسخطا وعدم تحمل لما وقع عليه. وطبعا لا يخفى عليكم الصبر عند الصدمة الأولى. أو دعا بدعوى الجاهلية، دعوى مضاف والجاهلية مضاف إليه، وتنزع هنا أمران: الأول صيغة العموم دعوى الجاهلية لأنه مفرد مضاف فيعم. القرينة لأن ضرب الخدود وشق الجيوب يفعلان عند المصيبة، فيكون دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة، مثل قولهم وويلا وانقطاع ظهره. والأولى أن ترجح صيغة العموم، والأولى أن ترجح صيغة العموم والقرينة لا تخصصه، فيكون المقصود بالدعوة كل دعوة منشأها الجهل. وذكر هذه الأصناف الثلاثة لأنها غالبا ما تكون عند المصائب، وإلا فمثله هدم البيوت وكسر الأواني وتخريب الطعام ونحوه مما يفعله بعض الناس عند المصيبة. وهذه الثلاثة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرأ من فاعله. ولا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية مثل ضرب الابن لابنه، لكن يكون الضرب على الوجه للنهي عنه، وكذلك شق الجيب لأمر غير المصيبة. قوله في حديث أنس: إذا أراد الله بعبده الخير، الله يرد بعبده الخير والشر. يبقى إرادة إيه هنا؟ كونية. ولكن الشر المراد لله تعالى ليس مرادا لذاته، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. يبقى الشر هنا باعتبار المقضي اللي نزل بك، من وجهة نظرك أنت شايف أنه هو شر، ولكن إن شاء الله سيأتي من ورائه خير عظيم. ومن أراد الشر لذاته كان إليه، ولكن الله يريد الشر لحكمة، وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. ولكن ممكن الحكمة تخفى علينا، ولا يمنع خفاءها أنها غير موجودة. يقول: عجل له بالعقوبة في الدنيا، العقوبة مؤاخذة المجرم بذنبه، وسميت بذلك لأنها تعقب الذنب، ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على الشر. قوله: عجل له بالعقوبة في الدنيا، كان ذلك خيرا من تأخيرها للآخرة، لأنه يزول وينتهي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وهناك خير وأولى من ذلك، وهو العفو عن الذنب، وهذا أعلى، لأن الله إذا لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة فهذا هو الخير كله. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل تعجيل العقوبة خيرا باعتبار تأخير العقوبة إلى الآخرة أشد، كما قال تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. خد بالك، يبقى هنا الخيرية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما في الآخرة من عذاب. يعني عقوبة مثلا، يعني عقوبة القاذف جلد كم جلدة؟ 80. طيب إن لم يأخذها في الدنيا 80 جلدة، ممكن إيه؟ الظهر يتألم يومين ثلاثة ويروق، واخد بالك؟ طب في الآخرة لا ندري، العقوبة شديدة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خير يعجل له العقوبة في الدنيا باعتبار العقوبة في الآخرة. طيب إن قيل أن المسلم إذا مات مصرا على ذنب عاد الشرك تحت المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء لم يعفو، أصبح الأمر متأرجح بين العفو وبين المؤاخذة. أما إن أقيمت عليه العقوبة في الدنيا، ففي الآخرة الله عز وجل أجل من أن يثني على عبده العقوبة مرة ثانية. يقول: والعقوبة أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالدين وهي أشدها، لأن العقوبات الحسية قد يتنبه لها الإنسان، أما هذه فلا يتنبه لها إلا من وفقه الله. خدوا بالكم، الله يبارك فيكم، من ديت العقوبة الدين. يعني إيه؟ يحرم العبد من الطاعات، يحرم. ومن أعظم حرمان من الطاعات الحرمان من العلم النافع طلبا وعملا ونشرا، من أعظم العقوبات. وعشان كده لما تلاقي نفسك كده بدأت تتخلف عن الدروس من غير ضرورة ملجأة ومن غير عذر، لا فتش يا أخويا بقى، فتش. وهذا الأثر الذي ذكرناه من بني إسرائيل، لما رجل كان مسرفا عن نفسه في المعاصي، فقام بليل وقال: أي رب، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فأوحى الله عز وجل إلى نبي زمنه أن قل له: كم عاقبتك وأنت لا تدري؟ ألم أحرمك لذة مناجاتي بالليل؟ ولما سأل سائل الحسن البصري، قيل له: يا إمام، لا أستطيع قيام الليل، قال قيدتك خطاياك. واضحة؟ قيدتك إيه؟ خطاياك. يبقى ما خد بالك بقى، يعني مش معنى كده الأمور ماشية وما فيش أي مصائب، ولكن ده انت إيه؟ من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت ومش بيت للشغل. طب وفين دروس العلم؟ فين العمل لدين الله؟ ما فيش. لا، ده من أعظم العقوبات، أعظم العقوبات مصيبة الدين. يقول وذلك كما لو خفت المعصية في نظر العاصي، فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين بها، وكذلك التهاون بترك الواجب وعدم الغير على حرمات الله وعدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من المصائب. ودليله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. معايا مشايخ؟ يبقى لما يعني تحرم من أي طاعة بلاش نوسع حتى لا نتعجل المصائب. تحرم من أي طاعة رجع نفسك كويس. يعني مثلا كنت أنت بتخطب في الشهر 4 جمعة، بالشهر اللي فيه 5 بتخطبها برضه، وليك مثلا كل يوم درس تحصيل أو إلقاء، فجأة مفيش. إيه اللي حصل؟ مشغول على آخر. خلاص أبشر بالذي يسوءك، معصية، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ومنها العقوبة بالنفس، وذلك الأمراض العضوية والنفسية. ومنها العقوبة بالأهل كفقدانهم أو أمراض تصيبهم. ومنها العقوبة بالمال كنقصه أو تلفه أو غير ذلك. خدوا بالكم يا أخواننا برضه عشان الأمور تكون واضحة والأدلة تأتي كلها. أي عقوبة قدرية ينزلها رب البرية، انتبه، بعيدا عن الحرمان من الطاعة بيبقى لها سببين، إما تكفيرا للسيئات وإما رفعة للدرجات. أما إن أصبت بعقوبة فقدان الطاعة فدي بقى مصيبة تانية. يبقى أي عقوبة قدرية تنزل عليك بخلاف الحرمان من الطاعة، الغرض منها إيه؟ حاجتين اتنين، ها، تكفيرا للسيئات، رفعة إيه؟ للدرجات. من الذي يعرف أي النوعين؟ من وقعت عليه العقوبة لا غيره. أنت اللي عارف، أنت اللي عارف اللي حصل لك ده حصل لك ليه، وما فيش ده بقى مجاملة والضحك على الضقن أكثر من اللازم. فإن كنت مستقيما وهي جاءت رفعة الدرجات خير وبركة، وإن كانت الثانية فافطن وانتبه قبل أن تزداد العقوبة أكثر من ذلك. يعني مثلا كما محمد بن سيرين رحمة الله عليه، واخد بالك، ركب دابة فنفرت فوقع فانكسر ظهره، فقال هذا ذنب اقترفته من 20 سنة. واخد بالك؟ لكن بقى انت مثلا تمشي بالعربية الموتور وقع منك وانت ماشي، واخد بالك، ولسه جاي من التوكيل، مش من اللي عند المكان، من التوكيل، جيت قلت لا انت كنت غلطان. يا راجل خد بالك بقى، كفاية كده، انتبه وافطن قبل فوات الأوان. كم يبقى على المغرب؟ ها؟ مفروض مش علينا مش. الساعة كم دلوقتي بالظبط؟ مش يخلص الباب. الباب لن ينتهي. نعم. عشان نلحق. أصلا لو 3 صفح هقرأ وبس. وده ما ينفعش. صح كده؟ طيب نعيد كلام العلامة العثيمين رحمة الله عليه. يقول ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل تعجيل العقوبة خيرا باعتبار تأخر العقوبة إلى الآخرة أشد، كما قالت عنه. والعقوبة أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالدين وهي أشده، لأن العقوبات الحسية قد ينتبه لها الإنسان، أما هذه فلا ينتبه لها إلا من وفقه الله. وذلك كما لو خفت المعصية في نظر العاصي، فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين بها، وكذلك التهاون بترك الواجب وعدم الغير على حرمات الله وعدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من المصائب. ودليله قوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ومنها العقوبة بالنفس وذلك الأمراض العضوية والنفسية، ومنها العقوبة بالأهل كفقدانهم وأمراض تصيبهم، ومنها العقوبة بالمال كنقصه أو تلفيه أو غير ذلك. قوله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك عنه أي ترك عقوبته. والإمساك فعل من أفعال الله، وليس معناه تعطيل الله عن الفعل، بل هو لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولكنه يمسك عن الفعل في شيء ما لحكمة بالغة، ففعله حكمة وإمساكه حكمة سبحانه وتعالى. قوله حتى يوافى به يوم القيامة، أي يوافيه الله بها، أي يجزيه به يوم القيامة، وهو الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله رب العالمين. وسمي بيوم القيامة لثلاثة أسباب: قيام الناس من قبورهم لقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قيام الأشهاد لقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، قيام العدل لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والغرض من سياق المؤلف لهذا الحديث تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب لئلا يجزع، فإن ذلك قد يكون خيرا وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيحمد الله أنه لم يؤخر عقوبته إلى الآخرة. وعلى فرض أن أحدا لم يأتي بخطيئة انتبهوا وأصابته مصيبة، فنقول له إن هذا من باب امتحان الإنسان على الصبر ورفع درجاته باحتساب الأجر، لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب بمصيبة وهو يرى أنه لم يخطئ أن يقول أنا لم أخطئ، فهذه تزكية. فلو فرضنا أن أحدا لم يصب ذنبا وأصيب بمصيبة، فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفره، لكنها تلاقي قلبا تمحصه، فيبتلي الله الإنسان بالمصائب لينظر هل يصبر أو لا. ولهذا كان أخشى الناس لله عز وجل أتقاهم النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك رجلان منا، وذلك لينال أعلى درجات الصبر، فينال مرتبة الصابرين على أعلى وجوهها. ولذلك شدد عليه صلى الله عليه وسلم عند النزع، ومع هذه الشدة كان ثابت القلب. ودخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يستاك، فأمده بصره يعني ينظر إليه، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فقالت أخذ لك، فأشار برأسه نعم، فأخذت السواك وقدمه وألانته للرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطته إياه فاستن به. قالت عائشة ما رأيته استن استنانا أحسن منه، ثم رفع يده وقال في الرفيق الأعلى. فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة، كل هذا لأجل أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصبر. الصابرين صبر لله وصبر بالله وصبر في الله حتى نال أعلى الدرجات. فمن أصيب بمصيبة فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم من معائبه، فإنه يدل على ربه بعمله ويمن عليه به، فليحذر هذا. يعني إيه؟ كفاية مغالطة للنفس بس. ومن ذلك يتضح لنا أمران: أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرا لسيئاته وتعجيلا للعقوبة في الدنيا، وهذا خير من تأخيرها له في الآخرة. قد تكون المصائب أكبر من المعائب ليصل المرء بصبره أعلى درجات الصابرين، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولكن في هنا ملحوظة: إياك أن تتمنى أن ينزل عليك ربنا العقوبة. لذلك لما دخل مسلم على رجل وإذا به يوعك وعكا شديدا، فقال لعلك دعوت الله بشيء. قال نعم يا رسول الله. قلت اللهم إن كنت أذنب بذنب فعجل لي العقوبة في الدنيا. فغضب النبي وقال والله لا تطيقون، هل قلت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وهذا هو المسلك المرضي. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهدايات والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر.